يعني تعرف الطهران الظاهر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. المرحلة الثانية في الوجود المستقل والرابط. ينقسم الوجود إلى ما في نفسه وما في غيره، والذي في نفسه ينقسم إلى ما لنفسه وما لغيره، وينقسم ما في نفسه بانقسام آخر إلى ما بنفسه وما بغيره. بل الوجود عموما في نفسه كان أو في غيره إما أن يكون بنفسه أو بغيره. وبيان ذلك أن الوجود إما أن يصح أن يحمل عليه أو يحمل على شيء، كقولنا النار موجودة، السماء موجودة، زيد موجود، أو قولنا الوجود منه واجب ومنه ممكن، الموجود الواجب كذا. إذا صح أن يقع الوجود موضوعا أو محمولا فذلك الذي يسمى الوجود المحمولي، وهو ما يعبر عنه بالوجود في نفسه. ومعنى كونه موجودا في نفسه أنه يكون بحيث يتعلق اللحاظ به استقلالا. إذا أمكن تعلق اللحاظ الاستقلالي بالوجود فذلك الوجود في نفسه. وهناك قسم آخر من الوجود وهو ما لا يصح أن يحكم عليه فيكون موضوعا ولا به فيكون محمولا، بل هو عبارة عن خصوصية الاتحاد بين الموضوع والمحمول، وهذا ما يساوق ما يسميه علماء الأصول بالمعنى الحرفي، وهو الوجود الذي لا يمكن أن يتعلق به لحاظ استقلالي، بل لا يلحظ إلا في ملاحظة غيره، كالنسب القائمة بين الموضوع والمحمول، أو النسب القائمة بين الموصوف والصفة في المركبات التقييدية. فهذا الوجود الذي لا يصح أن يحكم عليه ولا به هو ما يسمى بالوجود في غيره. والحاصل أن انقسام الوجود إلى ما في نفسه وما في غيره يكون باعتبار تعلق اللحاظ الاستقلالي به وعدمه. فإن كان الوجود مما يمكن أن يتعلق اللحاظ الاستقلالي به، وتعلق اللحاظ الاستقلالي به ليس بمعنى أن يكون الوجود له ماهية حتى لا يكون شاملا للواجب، بل تعلق اللحاظ الاستقلالي به بمعنى أنه يصح أن يشار إليه ويجعل موضوعا في قضية، كقولنا الموجود الواجب قدرته عين ذاته، الموجود الواجب علمه عين ذاته، الموجود الواجب لا جزء له، فأصبح موضوعا في القضية تعالى. إذا كان الموجود بحيث يتعلق اللحاظ الاستقلالي به عن طريق حكاية عنوان من العناوين الماهوية أو المفهومية عنه فذلك الموجود في نفسه. وأما إذا لم يكن الموجود مما يصح أن يتعلق اللحاظ الاستقلالي به فذلك الموجود في غيره، والوجود في غيره. إذن انقسام الوجود إلى هذين القسمين هو باعتبار تعلق اللحاظ الاستقلالي به وعدم تعلق اللحاظ الاستقلالي به. ربما ورد في بعض الكلمات أن انقسام الوجود إلى هذين القسمين بلحاظ المفهوم، بمعنى أن المقسم الذي يقسم إلى هذه الأقسام هو مفهوم الوجود، ولكن هذا ليس بصحيح. الصحيح أن انقسام الوجود إلى هذين القسمين هو في حق الواقع ومتن الحقيقة. حقيقة الوجود إما أن تكون وجودا في نفسه وإما أن تكون وجودا في غيره. لماذا يكونها نقول بهذا المعنى؟ لأن الوجود في غيره إن كان ثابتا ولا بد لنا من إثبات وجوده حتى يكون التقسيم صحيحا، لأنه ليس انقساما بديهيا. إن كان الوجود في نفسه صحيحا ومتحققا وكان البرهان المقام على إثباته تاما، فذلك الوجود لا يكون إلا حقيقة الوجود وواقع الوجود، لا يمكن أن يكون مفهوما من المفاهيم. ولذلك إن تحقق الوجود في نفسه فهو دليل على أصالة الوجود. أولا لا بد من أن نلاحظ الدليل والبرهان المقام على إثبات هذا القسم من الوجود، ثم نلاحظ ما يقتضيه ذلك البرهان ونستكشف به حقيقة هذا الوجود وهويته وماهيته، هل له ماهية أو ليس له ماهية. السيد طبعا الوجود في نفسه تقيم عليه براهين، من البراهين المذكورة ما يذكره بعض المحققين من أن النسبة قد يتعلق بها الشك، والحال أن الإنسان يعرف الموضوع بحقيقته والمحمول بحقيقته، فيكون متعلق الشك خصوصا النسبة، كقولنا زيد موجود إذا تعلق الشك بهذه النسبة. مفهوم الوجود معروف يحكي عن واقع الوجود، مفهوم زيد معروف ويحكي عن الذات المعينة، ولكن الشك تعلق بالنسبة بين هذين المفهومين، هل لهذه النسبة مطابق في الخارج أو لا. ومن الواضح أن المتيقن غير المشكوك، إذن هذا يدل على أن للنسبة وجودا غير وجود المحمول وغير وجود الموضوع، فإن موجود تحكي عن واقع الوجود وهو معلوم، أصل الوجود معلوم، وإنما المشكوك اتصاف زيد بالوجود، زيد معلوم وإنما المشكوك اتصافه بالوجود، إذن الاتصاف هو الذي نريده بالوجود الرابط. إذا كان الأمر كذلك إذن يتبين أن بذلك أن الوجود الرابط غير الوجود النفسي لكلا الطرفين، لكن هذا طبعا محل نقاش. قالوا أن التغاير بين متعلقي الشك واليقين يكفي فيه التغاير في الذهن ولا يتوقف على التغاير في الخارج. السيد العلامة رحمه الله تعالى لا يقيم هذا البرهان بل يعتمد برهانا آخر. يقول السيد قدس الله نفسه أن المركبات خبرية كانت أو تقييدية منها ما ينطبق بأجزائه على الخارج، فالقضايا منها ما ينطبق بموضوعها ومحمولها على الخارج، كقولنا الإنسان ضاحك، زيد قائم. ومن المركبات التقييدية ما يكون من قبيل قولنا الإنسان الضاحك متعجب. هذه المركبات الخبرية والتقييدية تنطبق بكل أجزائها على الخارج، ونجد بين أجزائها ما لا نجده في الموضوع وحده ولا في المحمول وحده. جملة قضية زيد قائم نجد أن بين القيام وزيد نسبة لا نجدها في زيد وحده ولا في قائم وحده، ولا في زيد مع غير القيام ولا في القيام مع غير زيد، فإن قضية عمرو قائم ليست كقضية زيد قائم، وقضية زيد جالس ليست كقضية زيد قائم. اختلاف أحد الطرفين يعني أن مفهوم هذه القضية غير مفهوم تلك القضية. إذا كان الأمر كذلك وكانت القضية منطبقة على الخارج بكل أجزائها، يعلم من ذلك أن وراء الطرفين اللذين فرضنا انحفاظ ذاتهما في غير القضية وانتفى معنى القضية، يعني زيد فرضناه موجودا والضحك فرضناه موجودا في الخارج، في هذا المكان هم أكو ضحك هم أكو زيد، لكن ليس هناك نسبة بين زيد وضاحك. هذا يعني أن ما تفرضه من الثبوت للضحك وزيد غير ما تفرضه من الثبوت في قولك زيد ضاحك. إذا فرضت زيدا موجودا لكن لا نسبة بينه وبين الضحك، وفرضت الضحك موجودا ولم تفرض النسبة بينه وبين زيد، هذا يعني أن في القضية التي فرضتها وهي زيد ضاحك معنى ثالث لا يوجد في الموضوع وحده ولا في المحمول وحده ولا في الموضوع مع غير المحمول ولا في المحمول مع غير الموضوع. هذا المعنى الثالث هو ما نسميه بالوجود الرابط، وهو متحقق في الخارج لأننا فرضنا صدق القضية على الخارج. لكن هذا المعنى الثالث ليس موجودا ثالثا غير الطرفين، وإلا احتاج إلى ما يربطه بالطرفين، فكانت الأجزاء الثلاثة خمسة واحتاجت إلى أربعة روابط، لأن الجزء الثالث إن كان مستقلا فهو يحتاج إلى ما يربطه بكل الطرفين فيحتاج إلى رابطين، والمفروض أن الرابطين الآخرين أيضا يحتاجان إلى ما يربطهما بالأطراف، فتصبح الروابط متعددة وتتسلسل الأجزاء لا إلى نهاية. إذن قطعا وحسما للتسلسل نقول أن هذا الرابط هو بنفسه مرتبط بالطرفين بحيث لا يكون له حقيقة إلا الارتباط والرابط، وذلك لأن ما بالعرض لا بد أن ينتهي إلى ما بالذات، وإذا كان عين الربط فليس هو موجودا على حيالهما بحيالهما مستقلا عنهما ولا خارجا عنهما ولا عينا لأحدهما ولا عينا لهما، بل هو موجود قائم بالطرفين غير خارج عنهم، لا قيام الجزء بالكل ولا قيام الجزء بالجزء الآخر، بل هو موجود في نفس القضية. وهذا الذي يعتمده السيد قدس الله نفسه لإثبات وجود الرابط في الخارج. إن تم هذا البرهان، والظاهر أنه تام، فمقتضاه أن الوجود الرابط لا ماهية له، وهناك حد من الوجود ينتفي معه الماهية، لأن الماهية حد ونقص، وذلك الوجود أشرف من أن يكون له حد، فيكون انتفاء الماهية لشرافة الوجود وكمال صرافته وشدة بساطته، وهذا ما للواجب. ليس لذات الحق حد ماهوي، بل ذاته نفس وجوده القوي، الحق لا ماهية له. هذا من طرف الشدة. من طرف النقص أيضا يصل الوجود إلى خسة وضعف بحيث لا ماهية له، لأن الماهية تلازم الاستقلال في بعض مراتب التقرر، حيث إن الماهية ما يقال في جواب ما هو، فيكون له تقرر واستقلال ولو في ظرف اللحاظ. هذا الوجود هو من الضعف بحيث لا ماهية له. هذا الذي قلنا أنه عين الرابط، ما هو؟ هو عبارة عن ثبوت شيء لشيء، فلا يكون له استقلال عن الشيئين في ظرف من الظروف، بحيث إذا فككت القضية وحللتها ورفعت النسبة لم يبقى لتلك النسبة ذات ولا ماهية. لما؟ لأنها لا استقلال لها عن الطرفين، والمفروض أن كلا الطرفين ليسا داخلين في ماهية النسبة، بل النسبة قائمة بهما، فيكون لهما جهة علية لا جهة تقويم ماهويا. إذن تلك النسبة من الضعف بحيث لا يكون لها ماهية، إذا لم يكن لها ماهية فهي عين الوجود. إذا كانت عين الوجود إذن هذا القسم قسم من حقيقة الوجود أو من مفهومه، الحق أنه قسم من حقيقة الوجود لا من مفهومه. هب هنا مناقشة يذكرها بعض علماء الأصول، منهم المحقق النائيني قدس الله نفسه الشريفة. المحقق النائيني لا يسلم بوجود الوجود الرابط. لما؟ يقول لأن الحكماء معترفون بأن وجود العرض في نفسه عين وجوده لموضوعه. وقد ثبت أن الوجود الرابط إن كان متحققا فهو إنما يتحقق في القضايا التي يكون لموضوعها وجود ولمحمولها وجود، ويكون بين الموضوع والمحمول نسبة لا بين الشيء ووجوده كما سيأتي في التنبيهات إن شاء الله تعالى، ولا في السوالب ولا في الحمل الأولي، قضايا الحمل الأولي. الوجود الرابط مخصوصا بالقضايا الهلية المركبة. يقول المحقق النائمي: نحن إنما نحتاج إلى الوجود الرابط لكي يرتبط العرض بموضوعه. هذا متى نحتاجه؟ إذا كان وجود العرض مستقلا عن وجود الموضوع، حينئذ نطلب الرابط بين العرض والموضوع. أما إذا كان وجود العرض هو بنفسه مرتبطا بالموضوع، كما قيل أن وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه، فهو حينئذ لا يحتاج إلى رابط، هو بنفسه مرتبط، هو بنفسه مرتبط ولا يحتاج إلى رابط. إذن نحن لا نحتاج إلى وجود ثالث غير وجود العرض والموضوع يربط بين العرض والموضوع. هذا ما ذكره الشيخ النائين قدس الله نفسه الشريفة. طبعا هذا يذكره في مبحث الاستصحاب. نعم، الشيخ النائين يقول: الوجود الرابط نحتاجه لكي يكون رابطا بين الموضوع والمحمول. هذا إنما يصح إذا كان للمحمول جهة استقلالا عن الموضوع في الوجود، أما إذا كان المحمول لا يتحقق إلا مرتبطا بالموضوع بحيث يكون وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه، حينئذ لا نحتاج إلى وجود رابط، لأن وجود العرض هو بنفسه مرتبط بالموضوع، لا نحتاج إلى وجود ثالث غير وجود الموضوع والعرض. فاتحاد العرض بموضوعه يتوقف على وجوده ولا يتوقف على وجود أمر ثالث. هذا الذي ذكره النائين قدس الله نفسه الشريفة صحيح، بمعنى أنه هو في نفسه كلام تام، لكنه لا ينفي وجود الوجود الرابط. لما؟ لأن المقصود بكون وجود العرض في نفسه عين وجوده لموضوعه ليس أن ذات العرض هي بنفسها ذات الموضوع، ليس الاتحاد في الماهية، وليس الاتحاد في الوجود بحيث يكون وجود العرض وجود الموضوع، بل الاتحاد في أمر آخر، هو كون وجود العرض وجودا للموضوع. إذا كان وجود العرض وجودا للموضوع فوجود العرض يمكن أن يلحظ بلحاظه، فيه حيثيتان: الحيثية الأولى لا يصح معها الحمل، كما إذا لاحظت العرض مستقل الذات عن الموضوع، كما لو قلت: ما هو الكيف؟ تقول: الكيف عرض معين. ما هو الكم؟ الكم عرض معين. ما هي متى؟ مقولة متى؟ تقول: متى عرض معين. في بهذا اللحاظ لا يصح أن تحمل العرض على الموضوع، لأن العرض ذات والموضوع ذات أخرى، وبينهما كمال التباين، هذا جوهر هذا عرض. ومرة أخرى يتعلق اللحاظ بالعرض بحيث يكون شأنا من شؤون الموضوع، وهو ما يسمى بالعرض الملحوظ لا بشرط. معنى تعلق اللحاظ اللا بشرطي بالعرض أنك تلحظ العرض قائما بالموضوع، هذه حيثية زائدة. لذلك في هذه الحيثية لا يقال عن العرض أنه عرض، بل يقال عن العرض أنه متكمم متكيف، يعني ما يعبر عنه بالعناوين المشتقة. فأنت تقول: زيد ضاحك، لأنك لاحظت الضحك لا بشرط، لاحظت الضحك شأنا للموضوع، هذا يعني أنك لاحظت الضحك قائما بالموضوع، قيام النعت بالمنعوت، قيام الحال بالمحل، وهكذا. ما نريده بالوجود الرابط لأننا قلنا أن الوجود الرابط ليس مستقل الذات ولا خارجا ولا يمكن تعلق اللحاظ الاستقلالي به، هو أن في العرض حيثيتين، حيثية يصح معها أن يكون له ماهية مستقلة، وحيثية أخرى لا يكون له معها ماهية بل يكون شأنا من شؤون الموضوع، بحيث لا يلحظ حينئذ إلا حالة في الموضوع، كما يعبر بعض علماء الوصول عن ذلك لأنه يلحظ يكون آلة للحاظ الموضوع. معنى كونه آلة للحاظ الموضوع أنك لا تلحظ الحالة إلا لكي تكون معرفة لذي الحال. مثلا أنا ألحظ القيام، مرة ألحظ القيام موجودا مستقلا عن سائر الموجودات، فكما أن في الواقع وجودا واجبا وكما أن في الواقع وجودا جوهريا ممكنا، كذلك في الواقع ما يسمى بالقيام، تقول القيام موجود في هذا اللحاظ، أنا لاحظت القيام مستقلا عن سائر الموجودات، وقلت أنه عرض من الكيفيات المعينة أو من الأفعال المعينة أو من مقولة الواضع وهكذا. وتارة لا ألحظ القيام في نفسه بل ألحظ القيام في غيره، بحيث أجعله أداة للتعرف على أحوال الذوات. فأنا لم ألحظ القيام مستقلا، أنا لاحظت القيام في الذوات، قلت هذا قائم، هذا قولي هذا قائم معناه أنك لم تلحظ القيام مستقلا بل لاحظت القيام شأنا في القائم، وهذا يعني أنك في هذا اللحاظ ليس لك غرض في القيام، أنت لك غرض في الاتصاف، تعلق لحاظك بالذات مع القيام زين الذي لاحظته مستقلا، وفي هذه اللحاظ عندما قلت هذا قائم لاحظت النسبة، فيكون لحاظك القيامة حالة في الغير، معناه أنك في هذا اللحاظ لست في مقام تعريف القيامة أنه ما هي جوهرية، ما هي عرضية، وجود واجب، وجود قائم، وإنما تلحظه قائما بالغير، حالة في الغير، آلة للتعرف على حال الغير. إذن في العرض حيثيتان وجهتان واقعيتان، إن لاحظت إحدى الجهتين فهو رابط، إن لاحظته بالجهة الأخرى فهو مرتبط، فهو مستقل، مرتبط يعني مستقل ولكنه له جهة أخرى تربطه. تلك الجهة التي يكون العرض معها مستقلا، هذه الجهة هي جهة ماهيته، وهذه الجهة تنتزع من الوجود النفسي الثابت للعرض. وأما جهة الارتباط فهو جهة واقعيته، فإن هذه الجهة في الواقع ليست إلا عين الارتباط بالموضوع، وهذا من التشكيك، فإن وجود العرض له مراتب، مرتبة منه مستقلة، مرتبة منه قائمة بالموضوع. ولا يراد بكون وجود العرض في نفسه عين وجوده لموضوعه إلا هذا المعنى. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما استقر عليه كلامهم ووافقهم عليه الشيخ النائين قدس الله نفسه، من أن العرض إن لوحظ بشرط لا لم يصح حمله، فلا يقال الجدار لون، وإن لوحظ لا بشرط صح حمله فيقال الجدار متلون. ومن الواضح أن هذا التفكيك ليس تفكيكا اعتباريا بحتا، بل لا بد أن يرجع إلى الواقع. إذن في الواقع جهتان واقعيتان، جهة يصح بها الحمل وجهة لا يصح معها الحمل، فالصحيح أن الوجود الرابط ثابت في الخارج وهو عين الوجود وليس بمفهوم، ولا يصح أن يخبر عنه ولا يصح أن يخبر به، بل هو عين الوجود النسبي الربطي في الخارج. لذلك إذا رجعنا إلى أدلة أصالة الوجود فسنجد منها ما يعبر عنه بدليل الحمل، لولا الوجود وحدة ما حصلت إذ غيره مثار كثرة أتت، كما يقول السبزواري ويقول المحقق الأصفهاني وهو أي الوجود مدار الوحدة المعتبرة في الحمد، بل كانت به المغايرة ومركز التوحيد ذاتا وصفة وفعلا أيضا عند أهل المعرفة، لولا الوجود لم يحصل حمد. خب، التقرير المعروف لهذا الدليل هو أنه لو لم يكن الوجود متحققا في الخارج لم يصح اتحاد العرض بالموضوع ولا الصورة بالمادة، ولم يصح اتحاد قدرة الله عز وجل بذاته تعالى، لأن هذه الأمور من جهة الذوات متباينة تباينا انعزاليا عزليا، فمفهوم القدرة غير مفهوم العلم، مفهوم اللون غير مفهوم الجدار، مفهوم الضحك غير مفهوم الإنسان، فما المصحح لاتحاد الضحك بالإنسان؟ ونحن نجد أن بين الإنسان والضحك نسبة الاتحاد في الخارج. ربما يكون الاتحاد موجبا لوجود مركب ثالث كاتحاد المادة بالصورة، وربما لا يكون موجبا لوجود مركب ثالث كاتحاد العرضي بالموضوع، وربما يكون اتحادا حقيقيا بحيث لا ينسلم معه الوحدة كاتحاد القدرة الإلهية بالذات المتعالية. زين، فالوجود هو الأصيل، إذ لو لم يكن للوجود أصالة لكانت الوحدة تتبع منشأ الانتزاع، فإذا كانت الماهية هي المتأصلة والماهية مثار الكثرة تعدد الموضوع بتعدد منشأ انتزاع، تعدد الموضوع واقعا خارجا، بمعنى أن الإنسان والضحك أمران، فيكون الاتحاد اعتباريا ويكون الحمل مجازيا، وهذا من الواضح بطلانه. هذا هو التقرير المعروف لأصالة الوجود. لكن لو تأملنا في الوجود الرابط وبرهان ثبوته لوجدناه هو بنفسه دليلا على أصالة الوجود. كيف؟ وذلك بحمل دليل الحامل على الوجود الرابط، لأنه ما لم يكن بين الموضوع والمحمول شيء ثالث يربط بينهما عين الوجود وعين الرابط لما تحقق حمله. لكن هذا هو التقرير المشابه للتقرير الأول. في الواقع نحن نقول لا، حتى في الذهن لو تلاحظون، حتى في الذهن لو لم يكن للوجود أصالة في الذهن، أصالة في الذهن يعني بحيث يكون الوجود الذهني عين الوجود، لم يتحقق حمله. حتى لو قلنا في الخارج هناك أمر واحد، هناك وجود جوهري متشائم، ومع ذلك ما الذي يصحح حمل مفهوم الإنسان على الحيوان؟ تقول بعض الحيوان إنسان، أو يصحح حمل مفهوم الضحك على الإنسان فتقول الإنسان ضاحك، أو يصحح حمل مفهوم الإمكان على الماهية تقول الماهية ممكنة. هو بالماهية المفاهيم متباينة، كل مفهوم منها منعزل عن المفهوم الآخر، فالاتحاد بينها في الذهن كيف يكون لولا الوجود؟ لأن هذا الرابط إن كان مفهوما فهو مباين لها، إذن لابد أن يكون الرابط سنخ أمرين هو بنفسه عين الوحدة، بحيث لا يكون مع الأشياء الأخرى متباينا بالتباين الإنعزالي. هذا هو التقرير الذي ذكره المبدع صاحب بدائع الحكم قدس الله نفسه الشيخ علي الزنوزي، يقرر دليل الحمد بهذا التقرير، يقول لو لم يكن للوجود أفراد واقعية بحيث يكون هو أصيلا في الخارج لم يتحقق حمل حتى في الذهن. يعني إذا ناقشتم معنا في أن الحمل في الخارج ليس بمتحقق، لأن الحمل من المعقولات الثانوية المنطقية كما تقرر في محله وذكره صاحب التجريد، يقول الحمل ليس في الخارج، الحمل من المعقولات الثانوية المنطقية. خب سلمنا معكم أن الحمل في الذهن، لكن مع ذلك الحمل في الذهن يتوقف على أصالة الوجود، لأن الحمل هو الاتحاد ولا اتحاد بين المفاهيم، إذن لابد أن يكون الاتحاد بين المفاهيم في شيء غير مفهومي، لا ماهية ولا مفهوم، لأنه لو كان ماهية أو مفهوم لاحتاج إلى ما يربطه بالطرفين، فلا بد من أن ينتهي الاتحاد إلى أمر هو عين الوحدة وهو عين الاتحاد وليس إلا الوجود، لأنه إما وجود أو عدم أو ماهية. الماهية عرفت أنها مسار الكثرة حتى في الذهن، العدم لا يصح أن يكون رابطا، فيتعين أن يكون ذلك هو الوجود. ولذلك نقول هنا أن الوجود الرابط هو عين الوجود وليس بشيء آخر. إذن الوجود الرابط متحقق في الخارج، فإن قلنا بأنه له تحقق خارج الذهن فبها ونعمت، وأما إن لم نقل بأن في الخارج قضايا وإنما الموجود ذوات، غاية الأمر أن الذوات لا تكون إلا متشخصة. شلون يعني؟ يعني شيخنا ليس عندي هنا الآن، أنا عندما أكون جالسا ليس يوجد جوهر وجلوس ونسبة، ما الذي يوجد في الخارج؟ وجود متشخص عبارة عن هذا الوجود الذي إذا أردت أن تشرح حاله تقول جوهر متكمم متكيف ذو وضع معين قائم في أين معين في زمان معين، هذه كلها شرح لحال هذا الوجود، وإلا في الواقع لا يوجد إلا شيء واحد عين واحدة. خب إن كان الوجود الرابط موجودا في الخارج لوجود النسب والروابط والأعرض غير الموضوع، وسيأتي إن شاء الله تعالى أن العرض هل له وجود مستقل عن الموضوع أو أنه من مراتب وجود الجوهر، إن كان للوجود الرابط ثبوت في الخارج فلا بأس، وأما إن لم يكن له ثبوت في الخارج لأن النسبة والحام من شؤون عالم الذهن من شؤون الوجود الذهني، فنقول الوجود الذهني هو عبارة عن ارتسام صور المفاهيم الماهوية وغيرها في الذهن، ولكن النسبة بين هذه المفاهيم لا تكون من الوجود الذهني بل تكون من الوجود الخارجي، لما أننا قلنا أن النسبة عين الوجود، فأنت في الواقع عندما تريد أن تحكم على زيد بالضحك ماذا تفعل؟ توجد زيدا ضاحكا في الذهن. إذا لاحظت هذه القضية موضوعا ومحمولا ونسبة هذا وجود ذهن تحكي الواقع، وأما إذا لاحظت الحكم هذا الحكم شنه في الواقع هذا وجود خارجي، كما سيأتي من السيد قدس الله نفسه أنه فرد واقعي لمقولة الكيف، حكم الإنسان بأن زيدا ضاحك هذا فعل من مقولة الكيف على المشهور وهو وجود على التحقيق. إذن النسبة في الواقع لها وجود خارجي حتى لو كانت من شؤون عالم الذهن، لكنها لا تكون من شؤون عالم الذهن بما هي صورة ذهنية، بل تكون من شؤون عالم الذهن بمعنى أن ارتسام الصور في الذهن في موارد القضايا يتوقف على ثبوت الفعل الخارجي الذي يعبر عنه بالنسبة. إذن هذا الوجود في الواقع هو عين الوجود الخارجي لكنه ضعيف جدا بحيث لا يكون له ماهية ولا يوجد إلا في غيره ولا يلتفت إليه إلا في ضمن الالتفات إلى غيره.
لماذا نقول المصحف الحمد والمهية؟ يعني أنا قائل صادق ولا بنعطيه المهية باعتبار أنها تصدق على كل ما هو عرض أو جوهر، وإن كان جوهر ليست مأخوذة مهيتين لكن بالنتيجة تصدق عن هذا الصدق.
المهية تصدق لكن تصدق على العرض من جهة ذاته لا من جهة قيامه بموضوعه، فأنت عندما تقول هذا عرض فأنت تلاحظ ذاته المستقلة عن ذات الموضوع، لذلك الماهية لا تصح لا يصح تجعل مصححة للحامل، لا تصحح الحامل، وهذا من معاني ما يقال أن الماهية ليست اللاهية.
يعني الصدق هذا المفهوم على وجود أو خلق على شيء زي ما صدقه على شيء آخر هذا مصح لأن نحمل هذا على ذلك.
لا مثلا أنت عندما تقول أن مفهوم القيام يصدق على زيد باعتبار القيام به وثبوت القيام له، وهم يصدق على القيام باعتبار أنه فرد حقيقي، هذا الصدق إن كان من جهة الماهية فليس بصحيح لأن ماهية القيام لا تصدق على زيد. ما معنى صدق ماهية القيام على زيد؟ اتصاف زيد بالقيام، بمعنى أن الماهية موجودة في زيد، هذا المعنى الذي يعبر عنه عرفا بأن القيام صدق على زيد. معنى صدق القيام على زيد أن الماهية موجودة في زيد، فإذا الصادق وجود الماهية، لا الماهية، الماهية بنفسها لا تصدق إلا على ذات القيام، فالذي يصحح القيام أمر آخر وراء الماهية، ولذلك يكون هذا دليلا على أصالة الوجود.
إذا كان مصحح الوجود فإذا يصح حمل كل موجود على كل موجود باعتبار اشتراكه ما في بعض مراتب الوجود،
ولذلك يكون الوجود حقيقة واحدة مشاكلة لا بأس بهذا اللحاظ، لا فرق بين الوجودات يعني.
فعلى هذا كل قضية هي صادقة في الواقع،
لا يعني إنما حكمنا بصحة الحمل إذا لاحظنا الوجودات بما هي وجودات، فيصح أن تحمل هذا الوجود على هذا الوجود، حمل الحقيقة والرقيقة أو حمل الاتحاد بينهما لا بأس، لكنك إذا لاحظت الوجود مقيدا بقيدين غير وجودي مقيد ماهوي، لا بعد هنا أصبح الوجود متكثرا بالكثرة العرضية كما تقدم، ومع التكثر تحصل الغيرية والغيرية تنافي الحمل.
على كل حال صدق نريد أي شيء يعني يصحح هذا الحمل، يعني صحيح أنا عندما أقول مثلا
لا لا صحيح، لكن إنما يصح الحمل من جهة الوحدة، يعني مثلا وجود الفرس ووجود الإنسان في الخارج متحدان في الوجود، لذلك لا فرق بينهما من هذه الناحية، وهذا معنى ما يقال من أن الوجود حقيقة واحدة مشككة، لكنك إذا لاحظت الوجود مضافا إلى الفرس فهو غير الوجود المضاف إلى الإنسان. الآن هل الكثرة ذي حقيقية أو أنها عرضية، وما هي حقيقة إضافة الوجود إلى الإنسان؟ ولذلك صح الحمد، ليس هذا بنقض، نلتزم بذلك. لا توقف على وجود موضوعها، يعني شنو كل قضية صادقة؟
كل قضية طرفاها موجودان
نعم
هي صادقة لأنها مشتركان في الوجود. فإذا قولي زيد حجر والحجر ماء
هي بلحاظ الوجود لا بأس،
بس يعني أنا أقصد بلحاظ الوجود،
يعني إذا كنت تقصد بقولك زيد حجر الحجر ماء أن الوجود في الحجر بما هو وجود هو عين الوجود في زيد بما هو وجود، هذا صحيح، لأننا قلنا أن الوجود لا يصرف الشيء، صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر. لا، القضايا الكاذبة باعتبار عدم صدق إضافة الوجود إلى هذا الموضوع أو إلى هذا الموضوع، يعني انتفاء القضية بانتفاء أحد الطرفين، إما انتفاء الموضوع أو انتفاء المحمول، كقولنا زيد متحجر، الحجر الذي أضيف إلى زيد منتفي، هل الانتفاء في الواقع معناه أن الوجود الذي يضاف إلى الإنسان ليس مضافا إلى الحجر؟ الانتفاء بلحاظ الوجود المضاف لا بلحاظ أصل الوجود، وأما المحالات الذاتية التي لا يضاف إليها الوجود أصلا بعد انتفاء الكذب فيها بلحاظ انتفاء أصل وجودها. لكن على كل حال نحن نلتزم بجواز حمل كل شيء على كل شيء بلحاظ أصل الوجود، لأن الوجود لا جزء له وليس مركبا،
فعليه الكذب أصبح أمر نسبي وليس أمر مطلق، يعني نحن بلحاظ اتصاف زيد بأنه متحجر أو أنه قائم يعني بالاستقاء.
لا شو لاحظ الحين أن مو قلنا أن المصحح للحمل هو ملاحظة اتحادهما في الوجود، إذن لا يصح أن تقول زيد حجر، بل قل وجود زيد بما هو وجود هو وجود الحجر بما هو وجود، يعني في الواقع المتحدان هو الوجود في كل منهما، فقولك إن زيد حجر باطلة، لأن زيد بما هو زيد ليس بحجر.
الوجود طبعاً. لأن نحمل الماهية، لأنه المصح الحمل والوجود.
إذا صح أن نقول الكذب مطلق والصدق مطلق، وليس أمراً لحاظياً، إنما النسبية من جهة تحقق مصحح الحمل.
في كل قضية طرفها موجودين، كل قضية نقول كذبها من حيث اتصاف. مثلا الموضوع بالمحمول
نعم.
لا من حيث الاشتراك في الوحدة الوجودية، فنقول من هذا الحيث هي كاذبة، أنا أقول مثلا زيد لكن من حد تصرفهم بالوحدة الوجودية هي صادقة، إذا صارت قضية نسبية وكل قضية طرفها موجودان نقول هكذا. يعني لا أقول هذه القضية كاذبة مطلقا على كل،
لا يعني تقصد أن تقول القضية أن الكذب قضية نسبية، أن الكذب يصدق على هذه القضية من جميع الجهات. نعم ليس صحيح إذا قلت زيدون نعم، لكنك إذا لاحظت الحيثية المعينة وهي ما إذا أريد بالاتحاد، اتحاد وجود زيد بما هو وجود زيد مع وجود عمرو بما هو وجود عمرو، هذا الاتحاد بين هذين العنوانين ليس بصحيح من جميع الجهات. يعني لاحظ أنت القيد الذي تلاحظه مقوم لموضوع الصدق، نحن إنما حكمنا على عليهما بالاتحاد من جهة غض النظر عن الإضافة والتقييد. وجود زيد بما هو وجود هو عين وجود الحجر بما هو وجود، يعني في الواقع المتحد هو هذا الوجود وهذا الوجود، هو وجود واحد. أما إذا قلت هذا الوجود المضاف زين وهذا الوجود المضاف بحيث كان للإضافة تقويم للطرفين، لا السلب مطلق وليس معلق على شيء.
يعني الوجود المضاف إذا كان من حيثية بنسبة معينة، عندما لا ألحظ هذه الإضافة تكون حمل صحيح،
هذا شأن كل حمل صحيح
يكون كذب نسبي. يعني
بعدها الكذب النسبي، بس لا ينبغي الخلط بين النسبية التي يقول بها أصل النسبيون من أنه لا حقيقة مطلقة، وبين النسبية بمعنى الاعتبار المصحح للحمل أو المبطل للحمل، كما يقال من أن التناقض بين الأمرين لابد من أن يكون مع حفظ جهة الوحدة صحيح. حين عندما تقول زيد قائم، إن كان بالحمل الأول فهو كاذب صح ولا لا؟ إن كان بالحمل الشائع فهو كاذب، إذن صدق هذه القضية نسبية ولا مو نسبية؟ نسبي، لأنه موقوف على أن يكون الحمل شائع. إن كان تقصد هالمعنى لا بأس، أما إن قصدت أنه نفس القضية بلحاظ قوم صادقة بلحاظ قوم آخرين كذا. نعم. قال الفصل الأول في انقسام الوجود إلى المستقل والرابط. ينقسم الموجود إلى ما وجوده في نفسه ونسميه الوجود المستقل والمحمولية أو النفسي، وهذه اصطلاحات، وما وجوده في غيره ونسميه الوجود الرابط، وذلك هذا البرهان شروعا في البرهان على ثبوت القسم الثاني، وذلك أن هناك قضايا خارجية تنطبق بموضوعاتها ومحمولاتها على الخارج، كقولنا زيد قائم والإنسان ضاحك مثلا، وأيضا مركبات، هذا معطوف على قضايا، مركبات تقييدية مأخوذة من هذه القضايا كقيام زيد وضحك الإنسان، نجد فيها بين أطرافها من الأمر الذي نسميه نسبة وربطا ما لا نجده في الموضوع وحده ولا في المحمول وحده ولا بين الموضوع وغير المحمول ولا بين المحمول وغير الموضوع. فهناك أمر موجود وراء الموضوع والمحمول وليس منفصل الذات عن الطرفين بحيث يكون ثالثهما ومفارقا لهما كمفارقة أحدهما الآخر، وإلا احتاج إلى رابط يربطه بالموضوع ورابط آخر يربطه بالمحمول. فكان المفروض ثلاثة خمسة، واحتاج الخمسة إلى أربعة روابط أخرى، وصارت تسعة وهلم جرا. فتتسلسل أجزاء القضية أو المركب إلى غير النهاية وهي محصورة بين حاصرين، هذا محال. فهو إذن موجود في الطرفين قائم بهما، بمعنى ما ليس بخارج منهما من غير أن يكون عينهما أو جزءهما أو عين أحدهما أو جزءه، ولا أن ينفصل منهما. والطرفان اللذان وجوده فيهما هما بخلافه، أي أنهما منفصلات ذات عنه مستقلان عنه. فثبت أن من الموجود ما وجوده في نفسه وهو المستقل، ومنه ما وجوده في غيره وهو الرابط. طبعا هذا عين الخارجية، يعني هذا الموجود في غيره لا يتصور له وجود ذهني. شنو الوجود الذهني؟ الوجود الذهني عبارة عن ارتسام عنوان ماهوي أو غير ماهوي للموجود الخارجي، بحيث لا تترتب على ذلك العنوان آثار الموجود الخارجي مع انحفاظ اتحاد العنوان والمعنوان. مثلا القدرة، أنا أتصور كوني قدرة الواجب من دون أن يكون عندي قدرة الواجب. طبعا قدرة الواجب من الأمور الوجودية التي لا يكون لها ماهية، فحاضر عندي عنوان يحكي عنها نحو من الحكاية، وأتصور مفهوم النار ولا أحترق بهذه الصورة، حينئذ يقال هذا الوجود ذهني، أي الصورة التي لا يترتب عليها آثارها، هذا وجود ذهني. الوجود الرابط ليس كذلك، لا يمكن تحقق الوجود الرابط من دون ترتب آثاره، وإلا لم يكن رابطا، لم يكن رابطا. معنى الوجود الرابط هو الوجود القائم في غيره، الموجود في غيره، فهو لا يكون إلا ربط غيره أصلا، لا يكون إلا ربط شيء بشيء، وحينئذ يكون عين الربط واقع الربط على ما تقدم في كلمات الأصوليين. المعنى الحرفي لا يمكن إلا أن يكون عين الربط بين المعاني الأسمية، لذلك لا يرد على هذا الدليل أنه لا نسبة في الخارج، هذا موقف على وجود النسبة في الخارج. أصلا النسبة لا تكون إلا من سنخ الوجود الخارجي، حتى في الذهن لا تكون إلا من سنخ الوجود الذهني الخارجي. لما؟ لأن الذهن كما تقدم لا، ليس بقسيم للوجود الخارجي من جميع الجهات، لأنه هو في حد ذاته شنو؟ وجود خارجي، وإنما إذا قسته إلى الوجود الخارجي يكون ذهنيا. الوجود الرابط في الذهن لا يقاس إلى الوجود الخارجي، لأنه عين الخارجية. لما لا يقاس؟ لأنه ليس وراءه في الخارج ذات يتحد هو معها، لذلك الحاكي عن النسب والروابط في الخارج مو النسبة الذهنية، الصورة المتحصلة. إذا أردت أن تحكي قيام زيد لا يصح أن تجعل النسبة حاكية عن النسبة والطرفين حاكيين عن الطرفين. ما هو الحاكي عن النسبة في الخارج؟ مجموع قولك زيد قائم. الحكاية هنا ليست مجزأة، حكاية في مثل قولك زيد قائم ليست مجزأة، ليس الموضوع يحكي عن الموضوع والمحمول يحكي عن المحمول والنسبة تحكي عن النسبة. ليش؟ لأن هذه النسبة غير تلك النسبة، بل الحاكي ما هو؟ هو هذه الصورة تحكي عن هذه الصورة، غير أن العاقل له قدرة أن يحلل الصورة إلى أجزاء فيسكت على هذه، يسكت عن هذه الصورة، فتارة ينظر فيها وتارة ينظر بها، وتارة يكون لحاظه استقلالي، تارة يكون لحاظه آلي، هذا كله من مراتب عالم الذهن. وإلا في الواقع لا توجد عندك إلا صورة واحدة، لذلك قولك زيد قائم متحد ذاتا مع قولك زيد القائم، يعني قولك ها الرجل قائم نفس من ناحية الصورة الماهوية نفس قولك رجل قائم، لكن الاختلاف في وين؟ في نحو اللحاظ. مرة تلحظ الصورة على أنها طريق للواقع وأنت تريد أن تحكي فتقول الرجل قائم، ومرة لا تريد أن تحكي عن الواقع وإنما تريد أن تحكم على الصورة فتقول الرجل القائم جالس، الرجل القائم ضاحك. أنت في هذه الحالة ما لاحظت الرجل القائم على أنه طريق إلى الواقع، بل تعلق لحاظك به، لم تنظر به، نظرت فيه. ولذلك نقول أن الحكاية شأن الصورة الوحدانية، وهذا يعني يترتب عليه أن المعنى الحرفي ليس بموجود مستقل عن المعنى الاسمي، وأن المعنى الاسمي ليس بموجود مستقل عن المعنى الحرفي، وأنك إذا تصورت المعنى الاسمي في الذهن مستقلان فأنت حينئذ لا تحكم عليه ولا به، الحكم لا يكون إلا إذا تصورت صورة وحدانية مركبة من أجزاء. يعني في الواقع ما يتصور من أننا نتصور أولا الموضوع ثم المحمول ثم نوقع النسبة بينهما، هذا ليس صحيح، لما؟ لأن الصورة مجردة لا تتغير. إذا تصورت الموضوع وحده خلاص بعد لا يمكن أن يحكم عليه، تصورت المحمولة وحده لا يمكن أن يحكم عليه. الصحيح ما هو؟ أنك تتصور صورة فيها موضوع ومحمول، يعني بالتحليل تحلله إلى موضوع ومحمول. لكن لهذا اللحاظ لا طبعا، حتى كلام صاحب الكفاية، نحن في بحوث الأصول أولنا كلام صاحب الكفاية، مع أنه ليس في كلامه قرينة تدل على ذلك، لكن باعتبار مشاهبه كلام صاحب الكفاية لما ذكره صاحب الحاشية على المعالم الشيخ التقي الأصفهاني رحمه الله تعالى، كلام صاحب الحاشية مما لا يأبى أن يحمل على هذا المعنى، أن المعنى الواحد يمكن أن يتعلق به لحاظان. فمقصود صاحب الكفاية من اتحاد الذات هو اتحاد الوجود، ومقصود صاحب الكفاية من الاختلاف باللحاظ والاعتبار هو أن هذا الوجود تارة يلحظ بهذا اللحاظ، تارة يلحظ بهذا اللحاظ. هذا عفوا شيخنا شبيه بما سيأتي من السيد الطباطبائي، من أن المعلول له لحاظان، لحاظ يكون معه رابطان لا ماهية له ولا ذات، ولحاظ يكون معه مستقلان. لا يريد صاحب الكفاية بمقولته إلا هذا المعنى، لا يريد صاحب الكفاية أن الذات الماهية الواحدة هي بنفسها ترة تلحظ بهذا اللحاظ، ترة تلحظ بهذا اللحاظ، تكون معنى اسميا معنى حرفي، بحيث يكون المعنى الحرفية والاسمية أمرين طارئين على الذات الماهوية الواحدة. لا، هذا غير كلام صاحب الكفاية قدس الله نفسه، وليس في كلام صاحب الكفاية إلا اتحاد الذات. اتحاد الذات لا يأبى عن أن يكون المقصود بالذات الوجود، وله رحمه الله تعالى تأويل صحيح. طبعا هذا مشابه لما ذكره السيد الطباطبائي هنا، وإن كان السيد نفسه يستشكل عليه في حاشيته على الكفاية، لأنه يقول أن بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي اختلاف في السنخية. لكن اختلاف في السنخية ايش معنى؟ اختلاف في السنخية أنك المرتبة التي يتحقق فيها للوجود سنخية غير تلك المرتبة التي يتحقق فيها لذلك الوجود سنخية. هذه المرتبة المراتب موقوفة على اللحاظ كما سيأتي. لا، الخارج واحد، الآن المعلوم متحقق سواء استقلل
سنخية هذه المرتبة من الوجود سنخية تلك المرتبة من الوجود.
لا شيخنا، الحين نفس المعلول، يعني باعتراف السيد الطباطبائي قدس الله نفسه، المعلول لا ماهية له في مرتبة من المراتب. يعني إذا لوحظ المعلول إلى الواجب، وليس هذا قياسا بحتا اعتباريا، جهة واقعية، المعلول لا ماهية له، فماذا تقول في أنه يحكم عليه ويحكم به وأن له ماهية؟ في الواقع في نفس المعلول حيثيات متعددة، فهو في نفسه لا حكم له إلا الإبهام كما سيأتي من السيد. قال: وقد ظهر مما تقدم أن معنى توسط النسبة بين الطرفين كون وجودها قائما بالطرفين رابطا بينهما ويتفرع عليه أمور تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله. من أي جهة؟ خلف المشهور؟ مو مخالف. يعني أكثرهم يقولون بهذا المعنى في كثير من الأحيان. يعني مثلاً.